الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من الأعداء قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله لي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في الله الواجب لحالة المزاحمة. تقدم أن المصنف يتحدث في حالة غير الحالات المتقدمة، في حالة ما لو كانت الصلاة موسعة وزحمت بالإنقاذ في أول الوقت. سؤالنا قلنا هل يقع التزاحم بين الأمر بالصلاة وبين الأمر بالإنقاذ أو لا؟ حتى يتفرع عليه الإجراء قانون التزاحم وعدم إجراءه، هذا أصل البحث. وقلنا في مسألة اتجاهنا كان نقول بعدم وجود التزاحم باعتبار أن ملاك التزاحم ضيق قدرة المكلف غير متحقق. المكلف لا تضيق قدرته على الاتيان بكلا الواجبين، يمتثل أولا الأمر بالإنقاذ وبعد أن يفرغ يمتثل الأمر بالإزالة، فلا تزاحم. الاتجاه الثاني في قبار ذلك قال صحيح، هو يمكن إلى أن يأتي بالإزالة أولا ثم يصلي بعد ذلك، لكن هناك تزاحم بين إطلاق الأمر بالصلاة وبين الأمر بالإنقاذ، باعتبار أن الإطلاق يعني كون المكلف في سعة بإمكانه أن يمتثل الأمر بالصلاة في أي حصة كانت، في حين أن الأمر بالإنقاذ يقول أنت لست في سعة. وهذا هو التزاحم، الأول يقول أنت في سعة، الثاني يقول أنت لست في سعة، هو هذا الضابط في التزاحم. فهناك تزاحم لكن بين الإنقاذ وبين إطلاق الأمر بالصلاة. المصنف قال هذا الكلام بقطع النظر عن أي شيء آخر ليس صحيحا، لابد من إدخال مسألة سابقة مرت علينا هي التي تؤثر في النتيجة. شنو المسألة؟ مسألة أن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور، هل يمكن أو لا يمكن؟ تقدم في المسألة قولان النائين قال بعدم إمكان ذلك، المحقق الكرفي قال بجواز ذلك وإن كان ذلك يمكن أن يأمر الشارع المقدس بالجامع بين المقدور وغير المقدور، والمصنف تابع في ذلك. جينا قلنا بناء على القول الأول، بناء على كلام المحقق النائم من استحالة التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور، قلنا بوقوع التزاحم في تلك الصورة. ليش وقوع التزاحم؟ لأن إحنا بانين على كلام المحقق النائم. المحقق النائم يقول إذا كانت حصة واحدة غير مقدورة فلا يمكن التكليف بالجامع. نقول هذا بناء على هذا الكلام يقع التزاحم. هذه الحصة المزاحمة للإنقاذ غير مقدورة. ليش غير مقدورة؟ لأن عليكم السلام ورحمة الله، لأن المكلف وإن كان بإمكانه أن يأتي بالصلاة تكوينا وما ممنوع تكوينه، هو مأمور بأمر آخر، ومع الأمر بالأمر الآخر لا يمكن أن يؤمر بأمر بالضبط. هو مشروط بالقدرة التكوينية بالمعنى الأعم، فمع الأمر بالإزالة لا يمكن الأمر بتلك الحصة الخاصة، فيقع التزاحم بين تلك الحصة وبين الإنقاذ. فإذا وقع التزاحم بين الإنقاذ وبين حصة خاصة، يعني وقع التزاحم بين الإنقاذ وبين تمام الأمر، لأن إحنا بانين على كلام المحقق النائم هاي الحصة غير مقدورة، فإذا تمام الجامع غير مقدور، فالشارع لا يمكن إلا أن يأمر بالأمرين معا، إما أن يأمر بالإنقاذ وإما أن يأمر بالجامع. هذا معنى التزاحم. إذن يقع التزاحم بين الأمر بالإنقاذ وبين الأمر بالصلاة. جينا بعد ذلك إلى البحث الصوري، إن إذا وقع التزاحم أي الأمرين يقدم؟ قلنا الفوري مقدم على الموسع. الإنقاذ والإزالة فوريان مقدمان على الموسع. ثم بعد ذلك، بعد أن قلنا بوقوع التزاحم ولا بدية إجراء قانون التزاحم، سألنا سؤال آخر، قلنا إذا خالف وعصى الأمر بالإنقاذ وصلى، هل تكون الصلاة صحيحة أو لا؟ يجي هنا التفسيران المتقدمان لاشتراط الجزء الثاني من القدرة التكوينية بالمعنى الأعم. شنو معنى أن لا يكون مبتلا بالأمر بالضد؟ شنو معنى عدم الابتلاء بالأمر بالضد؟ إذا بقينا إحنا ومحاطتنا إيني في مبنى ثاني في تفسيره، وقال بأن عدم الابتلاء بالأمر بالضد معناه عدم الاشتغال بالأمر بالضد، حينئذ تمكن فكرة الترتب فتقع الصلاة صحيحة إذا خالف الإزالة ويصلى. أما إذا التزمنا بالتفسير الثاني، إحنا وقفنا في درسنا السابق بناء على التفسير الثاني، إذا فسرنا عدم الابتلاء بالأمر بالضد بتفسير صاحب الكفاية اللي قال صاحب الكفاية أن المقصود من عدم الابتلاء بالأمر بالضد أصلا عدم الأمر بالضد، فمجرد الأمر بالضد هذا يحيل ويمنع من الأمر بالضد الآخر، سواء اشتغل بالضد الأول أو أم لم يشتغل. فحينئذ نقول لا يقع التزاحم فقط، إنما يسري هذا التنافي والتكاذب من مرحلة الامتثال إلى مرحلة الجعل، من مرتبة الامتثال إلى مرتبة الجعل، ويقع التعارض بين الأمر بالصلاة وبين الأمر بالإنقاذ. بناء على تفسير المحقق النائني قلنا يقع التزاحم، والتزاحم شلون نعالجه؟ نعالجه بتقديم الأقوى ملاكم، وحينئذ إذا خالف الأقوى ملاكم وأتى بالثاني، الثاني يقع صحيحا بناء على فكرة الترتب. أما بناء على كلام صاحب الكفاية اللي يفسر عدم الابتلاء بالأمر بالضد هو عدم الأمر بالضد فقط بقطع النظر عن الاشتغال، فإن مجرد الأمر بالإزالة هذا يعني عدم الأمر بالصلاة، اشتغل بالإزالة أو لم يشتغل. ففي محل كلام، في محل كلام هو لم يشتغل بالإزالة لكن مع ذلك مأمور بالإزالة، إذن لا يمكن أن يؤمر بالصلاة، فإذا ترك الإزالة وصلى الصلاة تقع باطلة، لأن تلك الصلاة صلاة لا عن أمر، الامتثال يعني المطابقة هي للمأمور به في مثل حالاتنا، لا أمر فلا مأمور به في أصلا، حتى تقول امتثال، الامتثال هو طاعة الأمر المتوجه إليه، ومع عدم توجه الأمر إليه لا تقع الصلاة صحيحة. فيبين فارق في صحة الصلاة وفي عدم صحة الصلاة بناء على كلام المحقق النائني القائل بإن كان الترتب تقع الصلاة صحيحة، وبناء على كلام صاحب الكفاية الصلاة لا تقع صحيحة. هذا كله بناء على كلام المحقق النائني في المسألة السابقة من استحالة الأمر بالجامع بين المقدور وبين غير المقدور. أما إذا بنينا على المبنى الثاني، إذا بنينا على مبنى المحقق الكركي واللي تابع المصنف فيه من أن الأمر بالجامع بين المقدور وغير المقدور ممكن، فحينئذ أصلا لا تزاحم بين الأمر بالصلاة وبين الأمر بالإزالة، فإن الحصة المزاحمة من الصلاة، الحصة الأولى الصلاة في أول الوقت، وإن كانت مزاحمة بالإزالة ومزاحمة بالإنقاذ مثلا، ولا يمكن للمكلف أن يمتثل تلك الحصة، لكن يمكن إلى أن يوجد الجامع في ضمن حصة أخرى، في ضمن الحصص المتأخرة، وبذلك يمكن الجمع بين الامتثالين، فلا ضيق في قدرة المكلف كما بينا في الاتجاه الأول، فلا تزاحم. ليش نقول أكو تزاحم؟ ماكو كل تزاحم، بناء على إمكان الأمر بالجامع هو أمر بالجامع. يعني شنو أمر بالجامع؟ يعني يطلب الجامع، الجامع في ضمن أي حصة تشاء، مثل ما لو قال أكرم عالما، يعني يطلب إكرام جامع العالم، سواء أكرمت في ضمن زيد العالم أو في ضمن عمرو العالم. أما إذا أصر المولى قال لا بد أن تكرم العالم في ضمن زيد بالخصوص، نقول له فمن أول الأمر قول زيد، ليش تقول عالم؟ العالم يعني التخير بين الحكم. احنا فارضين ان الامر وقع على الجامع، اذا وقع الامر على الجامع يعني ان المكلف مخير في تطبيق امتثال على اي حقوق انشاء، وحينئذ لا ضيق في قدره المكلف فلا تزال يعني الشارع المقدس اذا امر بالجامع وامر بالازاله لا يكون ظالما، لا يكون ملوما. ما يجي واحد يعاتب يقول له انت شلون تكلف عبدك في هذا التكليف؟ لا، هذا التكليف تكليف معقول ولا يكون المولى فيه ملوما، فحينئذ تقع الصلاة صحيحا لتعلق الأمر بالصلاة، الصلاة مأمور بها ولا تزاحم أصلا. وإذا ترك الإزالة وصلى، إذا خالف وعصى المكلف الإزالة وصلى تقع الصلاة صحيحة، لأن هاي الصلاة مأمور بها. صحيح هي بلحاظ تلك الحصة مزاحمة، لكن احنا فارضين البناء على كلام المحقق الكركي اللي يقول ان الامر بالجامع ممكن، يعني حتى تلك المزاحمه اكو امر بها، فاذا خالف ولم يزل النجاسه وصلى تقع الصلاه حينئذ صحيحه. هذا تمام الكلام في هذا الفصل. نعم. مناقصات بالجواب هو انه الملاك في التزاحم هو هذا، الملاك في التزاحم هو ضيق قدرة المكلف وعدم ضيق قدرة المكلف. صحيح احنا اذا لاحظنا هاي الحصة الخاصة نقول شنو؟ نقول اكو تزاحم، لكن مع ذلك احنا ما فارضين ان الامر متوجه بخصوص تلك الحصة، لا، الامر متوجه بالجامع. فالمولى من حقه ان يجيب يقول ايه صحيح ما يقدر يصلي في اول الوقت، خلي يصلي في ثاني الوقت، الصلاة موسعة، احنا فارضين الصلاة موسعة. فحينئذ ماكو تنافي بين الأمرين، التنافي إنما يكون إذا كان الأمر بخصوص الحصة هاي المزاحمة يقع التنافي. ملاك التزاحم هو ما ذكرناه، ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين. هذا الملاك ما موجود. هذا الملاك ليس بموجود. ولا شك في ان الامر بالازاله اهم، هذا قلنا البحث الصغروي لان الشفاء ينحصر بذلك الزمان، بينما استيفاء الامر بالجامع ياتي بحصه اخرى، وهذا يعني وفقا لما تقدم ان الامر بالجامع يكون منوطا بعدم الابتلاء بالازاله الواجبه. هذا قرينا، هذا كله المفروض على تفسير المحقق النائي اللي قال اولا في استحاله التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور، وقال بفكرة الترتب. أما إذا أجينا وقيل في نفس هذا المبنى الأول، لكن أجينا بلحاظ المبنى الثاني إلى كلام صاحب الكفاية، يقول فإن فسرنا عدم الابتلاء بعدم الأمر، شنو المقصود من عدم الابتلاء بالأمر بالضد؟ فإن فسرنا عدم الابتلاء بعدم الأمر، قريتها خطأ، فإن فسرنا عدم الابتلاء فسرناه بشنو؟ بعدم الأمر أصلاً، بغض النظر عن الاشتغال والامتثال كما عليه صاحب الكفاية، كان معنى ذلك أن الحصة المزاحمة من الصلاة لا أمر بها. الحصة المزاحمة أو المزاحمة من الصلاة لا أمر بها، إما مزاحمة وإما مزاحمة، هي كما تزاحم تزاحم. صحيح، كان معنى ذلك ان الحصه المزاحمه من الصلاه لا امر بها. ليش؟ لان صاحب الكفايه يقول اكو تعارض، ومع التعارض يسقط الامر بالصلاه. اما ان يسقط الامر بالصلاه لوحده، واما ان يسقط الامر بالصلاه والازاله، احنا ما لنا علاقه بالازاله، قاعد نتحدث عن الصلاه. الصلاه تقع فاسده لعدم الامر بالصلاه، فلا تقع صحيحه إذا آثر المكلف على الإزالة. طبعا الصحيح هو أن المصنف ما بين، يعني كان من المناسب أن يبين، كان معنى ذلك أن الحصة المزاحمة من الصلاة لا أمر بها. ليش؟ لأن بناء على كلام صاحب الكفاية راح يقع تعارض. شنو علاج التعارض؟ ليش المصنف افترض، ليش المصنف افترض أن لا أمر بالصلاة وكأنما افترض أكو أمر بالإزالة؟ ليش؟ شنو السبب في ان لا امر بالصلاه؟ طبعا ما يمكن ان نجاوب الأقوائية، أقوائية الملاك. ليش؟ يعني هذا إنما يأتي في باب التزاحم، الفقه في باب التعارض. هذا لعل المصنف قال بعدم وجود الأمر بالصلاة لأن واحدة من موارد التقديم في باب التعارض إذا تعارض دليلان. شوفوا هذا يجي بالفقه إلى تطبيقه. إذا تعارض دليلان وكان اللازم من إسقاط أحد الدليلين رفع اليد عن هذا الدليل الساقط بالمرة، ولا يلزم هذا من رفع اليد عن الدليل الثاني، فحينئذ يلتزم بإسقاط ما لا يلزم منه هذا المحذوف. احنا اذا دار الامر بين الازالة وبين الصلاة، اذا في خصوص هاي الحصة اللي يقع بها التعارض اسقطنا الامر بالازالة، شنو اللي راح يصير؟ اللي راح يصير ان الامر بالازالة لما كان فوريا، فاذا رفعنا اليد عن الامر بالازالة يعني لغينا موضوع الازالة بالمرة، فيلزم من رفع اليد عن الامر بالازالة رفع اليد عن الازالة مطلقا، لأن وجوب الإزالة وجوب فوري. فإذا قلنا نقدم في هذا المورد الأمر بالصلاة على الأمر بالإزالة، هذا راح يلغو دليل الإزالة، بعد دليل الإزالة ما راح يكون إلى موضوع، فيصير لغو. في حين هذا اللازم ما يلزم إذا قدمنا الإزالة ورفعنا اليد عن خصوص تلك الحصة بالصلاة، شنو اللي راح يلزم من ذلك؟ أن الصلاة غير مأمور بها في هذا الأمر، لكن مأمور بها في تمام الوقت الآخر، فما راح يلزم إلغاء الأمر بالصلاة من رد، ما راح يلزم لغوية دليل الأمر بالصلاة، يبقى دليل الأمر بالصلاة إلى موضوع، شنو موضوعه؟ ما بعد تلك الحصة، حصة المستقبلية الآتية بعد الإزالة. لذلك نقدم في هذا المورد، نقدم الأمر بالإزالة ونرفع اليد عن إطلاق دليل الصلاة لخصوص تلك الحصة. هذا إذا وصلت النوبة إلى التعارض. قال: فإن فسرنا عدم الابتلاء بعدم الأمر كما عليه صاحب الكفاية، كان معنى ذلك أن الحصة المداهمة من الصلاة لا أمر لها، فلا تقع صحيحة إذا عثر المكلف على الإزالة.
لا هو على رأي صاحب الكفاية بنا تعارض، مو بنا تعارض.
تقول صاحب الكفاية شنو رأيي بالتزاحم؟ رأيي بالتزاحم أنه مو ترتب، وإنما أحد الأمرين يثبت.
لا ما قلنا هيك، لا قلنا إحنا إذا فسرنا بعدم الاشتغال، إذا فكرنا بعدم الاشتغال هاي ثمرت البقاء في التزاحم وعدم الوصول إلى التعارض. أما إذا فكرنا بعدم الأمر هو هذا راح يدخلنا في باب التعارض. هيش قلنا ثمرة، أول ثمرة اللي ذكرها المصنف الثمرات الثلاث، هو قال الثمرة هي البقاء في التزاحم وعدم البقاء في التزاحم، إدخال المورد في التزاحم بناء على الاشتراك، وإدخال الأمر بالتعارض بناء على كلام صاحب الكفاية. ما قلنا سواء فسرنا بكلام المحقق النائني، قلنا لا، قلنا هي مترتبة صحيح على الاشتراك، مو معناه أنه حتى إذا فسرنا بعدم الأمر، حتى إذا فسرنا عدم الابتلاء بعدم الأمر، مو في شيء. على أي حال إحنا في محل كلامنا، الثمرة هي الدخول في التزاحم والدخول في التعارض، هاي الثمرة. فصاحب الكفاية شنو ثمرة كلامه؟ ثمرة كلامه يقول إحنا إذا قلنا بالاستحالة يعني تعارض، يعني مو تزاحم، بغض النظر عن أي شيء آخر. شوفوا شيخنا بناء على كلام صاحب الكفاية راح يدخل المورد في التزاحم مو في التعارض، هذا توافقون لو لا؟ بالتعارض مو بالتزاحم، على رأي صاحب الكفاية يدخل بالتعارض مو بالتزاحم. هذا كلام واضح يعني على كلام صاحب الكفاية يدخل في التعارف وهي ثمرة منه. هاي ثمرة الترتب. ثمرة الترتب إذا أمكن الترتب يصير تزاحم ويعالج به الأقوال هناك. إذا لم يمكن الترتب فيبقى تعارض. يعني تزاحم ما عالجنا هذا الترتب فيصير تعارض. بناء على كلام صاحب الكفاية يصير تعارض. هذا واضح لو لا؟ بناء على كلام صاحب الكفاية يصير تعارض واضح. ليش تتوقف المعالجة؟ لا على كلام صاحب الكفاية يصير تعارض. فإذا صار تعارض بعد ما تجي هاي أقوائية الملاك. أقوائية الملاك بالتزاحم صار تعارض. شلون نعالج التعارض؟ هذا واحد من الموارد أن نرفع اليد عن إطلاق الأمر بالصلاة ونبقي على الإزالة.
تعارض بخصوص الجامع تكلم صاحب الكفاية؟
أي في خصوص هاي الجامع. وإلا صاحب الكفاية ما يقول الأمر بالصلاة يسقط، يعني هم لا إزالة ولا صلاة. لا يقول بالخصوص الآتي يصلي. واضح صاحب الكفاية يقول التعارض بين هاي الحصوة الأمر بالحصوة يعني الأمر بالإطلاق، إطلاق الأمر بعبارة أدق إطلاق الأمر والإزالة، هذا إما أن يتساقطان وإما أن يقدم أحد الدليلين على الآخر. ثم بعد ذلك المصنف يقول وإن فسرنا عدم الابتلاء بعدم الاشتغال بامتثال المزاحم. هذا اللي قلنا أن عبارة المصنف شوية أكو اضطراب تقديم وتأخير. ليش؟ لأن هو المصنف أول ما قرينا العبارة السابقة قال والصحيح أن يقال فإن أخذنا في تلك المسألة بوجهة نظر المحقق النائن القائل بامتناع ذلك، وأخذنا القدرة التكوينية بالمعنى الأعم المشتمل على عدم الاشتغال. هو قال عدم الاشتغال، يعني أنت من أول الأمر فارض أنك ماخذ كلام المحقق النائني في مسألة الجامع المقدور وغير المقدور وفي مسألة الترتب أيضا، صحيح؟ لأن أنت من تقول عدم الاشتغال يعني شنو؟ يعني الترتب، يعني مو كلام صاحب الكفاية. هذا واضح لو لا؟ واضح من تقول عدم الاشتغال يعني تفسير المحقق النائني، فما إلى معنى تجي مرة ثانية تقول وإن فسرنا عدم الابتلاء بعدم الاشتغال بامتثال. أنت كأنما ما أخذ هذا الشيء ثم تجي بعد ذلك إلى كلام صاحب الكفاية. هذا اللي شلون نتجاوزه؟ نتجاوزه بأن هيك نقول مثل ما إحنا قلنا بالبداية، قلنا أولا إذا أخذنا بكلام المحقق النائني من أن الأمر بالجامع غير ممكن يقع التزاحم من دون أن نتحدث عن المحقق النائني أو عن صاحب الكفاية، بمجرد أن نشترط القدرة التكوينية بالمعنى الأعم بأي تفسير فسرنا القدرة التكوينية بالمعنى الأعم يقع التزاحم. إذا وقع التزاحم لابد من العلاج بأقوائية الملاك. يجي البحث الصغروي من الأقوى ملاكا الإزالة أو الإنقاذ أقوى من الأمر بالصلاة، فنجي نسأل نقول هل تقع الصلاة صحيحة أو لا تقع الصلاة صحيحة؟ ناية بكلام المحقق النائني وكلام صاحب الكفاية. نقول إذا بنينا على كلام صاحب الكفاية الصلاة ليست صحيحة، لا أمر بالصلاة. إذا بنينا على كلام المحقق النائني تقع الصلاة صحيحة. واللي يؤيد هذا اللي أقوله هو أن المصنف من إجا إلى تفسير المحقق النائني ما تحدث عن التزاحم وعدم التزاحم، لا تحدث عن صحة الصلاة. اللي صحة الصلاة متفرعة على التزاحم، فأولا خلي نفرغ من التزاحم بقطع النظر عن كلام المحقق النائني أو صاحب الكفاية، ثم لما نجي نسأل عن صحة الصلاة يجي كلام المحقق النائني أو صاحب الكفاية. قال وإن فسرنا عدم الابتلاء بعدم الاستغلال بامتثال المزاحم كما عليه النائني كان معنى ذلك أن الأمر بالجامع ثابت على وجه الترتب، فلو أتى المكلف بالحصة المزاحمة من الصلاة وقعت صحيحة. هذا توافقني عليه لو لا؟ نعم
شيخ. يعني شيخ بالنسبة لصاحب الكفاية عندنا جاء شوية صاحب الكفاية فين جاب التعارض فيها؟ يعني مورد التزاحم اللي بيقول
هو بناء على تفسيركم قلتوا لي بدون عدم الاشتغال تصير إزالة. بس هو يقول لا، مجرد أن يأمر بالإزالة بعد ما يمكن للشارع أن يأمر بالصلاة، فيقع تعارض، اشتغل أو لم يشتغل.
بخلاف نائم يعني.
طبعا هو هذا اللي واضح هذا. ثم بعد ذلك يجي إلى المبنى الثاني. قال وإن أخذنا في تلك المسألة بوجهة نظر المحقق النائيني، يبدو في بعض النسخ ما موجودة هذه. وإن أخذنا في تلك المسألة بوجهة نظر المحقق النائيني، هذا عدل لما ذكر أولا المصنف، مو قال والصحيح أن المسألة مرتبطة به بمسألة الأمر بالجامع. فلو نأخذ بكلام المحقق النائيني في أن الأمر بالجامع بين المقدور وغير المقدور غير ممكن بالامتناع اللي عبر المصنف الامتناع، وإما لا نقول بالإمكان. يقول وإن أخذنا في تلك المسألة بوجهة نظر المحقق النائيني القائل بإمكان تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور، فلا مانع حينئذ عن تعلق التكليف بالجامع. بعد هنا ما لها علاقة مسألة الترسل، ليش؟ ما تتزاحم أصلاً. إذا ما تتزاحم بعد ما نحتاج إلى فكرة الترسل، سواء قلنا بالترسل أو لم نقل بالترسل، الصلاة صحيحة أصلاً ما تتزاحم، الصلاة صحيحة، فلا مانع حينئذ عن تعلق التكليف بالجامع بين الحصة المبتلاة المزاحم وغيرها. فالحصة المزاحمة مأمور بها، فإذا ترك الإزالة وصلى نقول هاي الصلاة صحيحة، فيكون الأمر بالجامع ثابتا في عرض الأمر بالإزالة. فلو أتى المكلف بالحصة المزاحمة من الصلاة وقعت منه صحيحة من دون فرض الترتب بين الأمرين، يعني من دون حاجة إلى افتراض الترتب بين الأمرين. قلنا بالترتب أو لا؟ هذا تمام الكلام في هذا الفصل. أكو سؤال؟
شيخنا هاي وين أخذنا في المسألة وجهة نظر المحقق الثاني أو المحقق النائم؟ بس الأبواب
المحقق الثاني يعني المحقق الكرسي في اعتبار الكلام النائم الأول. قال المصنف التقييد بعدم المانع الشرعي، كل اللي تقدم أن العقل يشترط كل تكليف حتى يكلف الشارع بتكليف، يشترط هذا التكليف، العقل يشترط، يشترط أن لا يكون مأمورا أو مبتلا بالأمر بالضرر. وقلنا أن التفسير الصحيح هو عدم الاشتغال، مو مجرد عدم الأمر، أن لا يكون مشتغلا بتكليف آخر لا يقل عنه أهمية، هذا اللي تقدم. فنشترط كل تكليف بهذا الشرط. الآن المصنف يقول، قبل أن يقول المصنف، فإذا كان كذلك، إذا كان كذلك في موارد التزاحم، إذا زوحمت الصلاة مثلا بالإزالة في موارد التزاحم، يجي قانون التزاحم تقديم الأقوام الآخر. فإذا النتيجة أن العقل يقيد كل تكليف بعدم الاشتغال بالضد الآخر الذي لا يقل عنه أهمية، ونتيجة هذا إذا كلف الشارع المقدس بالضدين يقع التزاحم، ومع وقوع التزاحم يأتي قانون التزاحم. هذا قانون التزاحم وليد هذا القيد. منين إجى قانون التزاحم؟ من نفس هذا التقييد، من نفس تقييد العقل. يقول لك أنت حتى تكون مأمور بالصلاة لازم لا تكون مشتغلا بالإزالة، فيجي قانون التقديم، تقديم الأقوام. لكن المصنف الآن في هذا الباحث يريد أن يستثني حالة، هاي الحالة لا يكون العلاج فيها مبنيا على قانون الأقوام لكن قانون التزاحم، يستثني في الحالة. هاي الحالة ما تدري بيها الأقوائي، أحيانا نقدم في بعض الموارد أحد المتزاحمين وإن لم يكن أقوى من الحاكم. فمن التزم بقانون التزامه أقوائية الملاك يريد يستثني حالة. شنو هاي الحالة المستثناة؟ يقول الحالة المستثناة هي حالة ما لو كان أحد المتزاحمين مقيدا بقيد زائد إضافي. يعني شنو إضافي؟ يعني غير التقييد العقلي، غير التقييد بعدم الاشتغال بالضد الآخر، غير التقييد العقلي، أحد المتزاحمين مقيد بقيد إضافي دون المزاحم الآخر، مقيد بعدم المانع الشرعي، مقيد بقيد شرعي، عدم وجود مانع شرعي. يعني شنو عدم المانع الشرعي؟ يعني عدم وجود حكم على الخلاف، أن لا يكون هناك حكم على الخلاف، على خلاف الضد، على خلاف أحد الضدين، على خلاف الأمر لأحد الضدين. حينئذ بعد ما يجي قانون الأقوى ملاكا، لا، قد نقدم الأضعف ملاكا في بعض الحالات. فإذا حتى نتصور بحثنا قبل أن ندخل بالتفاصيل، إحنا قلنا أن العقل يشترط كل تكليف بعدم الاشتغال بالضد، هذا شرط عقلي في كل تكليف. والنتيجة إذا كلف الشارع المقدس بالضدين يقع التزاحم، وقانون التزاحم الجاري هو تقديم الأقوى ملاكا. هذا في الحالات الاعتيادية التي لا يكون التكليف مقيدا إلا بهذا القيد العقلي. أما إذا أضيف لأحد المزاحمين دون الآخر قيد إضافي جديد مقيد بعدم المانع الشرعي وعدم وجود حكم على الخلاف دون الآخر، حينئذ يكون العلاج شيء آخر غير مثلا تقديم الأقوائية. مثلا مثال لهاي الحالة، هذا المثال اللي ذكروه دائما، وإحنا إن شاء الله في آخر البحث نذكر في التطبيقات لهاي الفكرة غير هذا المثال اللي ذكروه. مسألة ما لو افترضنا أن المكلف اشترط عليه في ضمن عقد لازم، اشترط عليه مثلا زيارة الحسين صلوات الله عليه، زيارة عرفة في كل سنة، كما لو الزوجة اشترطت على الزوج في ضمن عقد النكاح، عقد النكاح عقد لازم، فالشرط في ضمن العقد اللازم يكون شرطا ملزما، اشترطت في ضمن عقد النكاح أن يأخذها الزوج في كل سنة، هو الزوج نفسه يأخذها في كل سنة لزيارة الحسين في عرفة، وصادف في سنة من السنين أن استطاع الزوج، فحينئذ نقول الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج لو كان الحج واجبا في حقه، فحينئذ نقول بوقوع التزاحم بين امتثال الأمر بالحج وبين امتثال الأدلة الدالة على لزوم الإتيان بالشرع. الأدلة الدالة على لزوم الوفاء بالشرع، أدلة المؤمنون عند شروطهم، تقول لي أنت لابد أن تبي للزوجة بالشرع ولكن تتوجه إلى كربلاء، في حين الأدلة وجوب الحج مع الاستطاعة تقول لي أنت لابد أن تتوجه إلى الديار المقدسة لتؤدي الحج، فيقع التزاحم. يقع التزاحم إحنا والقانون السابق، إحنا والقانون السابق نقول لابد من تقديم الأقوى ملاكا، كنا نشوف منه الأقوى ملاكا بمبرزات تذكر في باب التزاحم، إما أن نقطع بكون الحج مثلا أقوى ملاكا أو وجوب الوفاء بالشر أقوى ملاكا، وإما فورية وسعة وأي مبرز آخر مما يبرز أقوائية الملاك. لكن المصنف يقول في هاي الحالة بعد لا تجري مسألة الأقوى ملاكا. ليش؟ يقول لأن وجوب الوفاء بالشرط هذا مشروط في ضمن دليله، في ضمن الدليل هذا مشروط ب بأن لا يكون هناك حكم على الخلاف. يعني في محل كلامنا الشرط إنما يكون مقبولا ويكون واجبا ويلزم المكلف بالالتزام بهذا الشرط، يشترط في ضمن هذا الشرط أن لا يكون مخالفا لحكم شرعي، أن لا يكون هناك ما يخالف هذا الشرط، حينئذ يجب الوفاء ولو بقرينة منفصلة. يقول هذا الشرط، هذا الوجوب، وجوب الوفاء بالشرط مشروط بعدم المانع الشرعي، ومع الاشتراط حينئذ لا يقدم وجوب الوفاء بالشرط، إنما يقدم وجوب الحج. فمع التزاحم يقدم وجوب الحج وإن كان هذا الثاني وجوب الوفاء بالشرط أقوى، لكن راح يبين المصنف شلون لابد من تقديم الحج وعدم النظر إلى أقوائية الميلاد، راح يبين هذين الأمرين. لكن إحنا الآن فقط نبين كيف أن وجوب الوفاء بالشرط مشروط بعدم وجود حكم على الخلاف. ذكروا بعض الأدلة، من الأدلة مثلا رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عن الإمام الباقر. هاي الرواية تدل على شنو اللي راح نقرأها حتى نتطلعها؟ تدل على أن الشرط إنما يجب الوفاء به إذا لم يكن هناك مانع شرعي، إذا لم يكن هناك حكم على الخلاف. قال: في رجل تزوج امرأة وشرط لها الزوج، الزوجة اشترطت على الزوج في ضمن العقد، هو أم وافق اشترط لها، إن هو تزوج عليها امرأة أو هجاها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق. اشترطت عليه، قالت إذا تزوجت علي امرأة ثانية فأنا طالق. أنا طالق يعني شنو؟ يعني توكلني مثلا في أن أطلق نفسي مثلا. فقضى في ذلك الإمام، قضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم. يفرق، يقول: فإن شاء وفى هذا المشترط. إذا شاء هو كيف؟ إذا أراد أن يتزوج يأتي هذا الشرط ويقول لها: أنت وكيلتي في أن تنشئين مثلا صيغة الطلاق. فإن شاء وفى هذا المشترط، وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها. هذا الشرط مخالف لشرط الله. الله تعالى شرع مثنى وثلاث ورباع، شرع تعدد. فهذا الشرط اللي اشترطت الزوجة عليه في ضمن عقد النكاح هذا مخالف للحكم الشرعي، هناك حكم شرعي على خلافه، فلا يكون مقبولا. لا يكون مقبولا يعني شنو؟ يعني لا يكون ملزما للزوج. الزوج بإمكانه أن يفي للزوجة وبإمكانه أن لا يفي للزوجة. هذا الشرط ليس شرطا ملزما ليعلل الإمام كأنما هذه منزلة الكبرى. يقول: إن شرط الله قبل شرطكم. الله تعالى اشترط في ضمن أحكام الشرعية، في ضمن الأحكام الشرعية هو اشترط. فإذا كان الشرط مخالفا للحكم الشرعي فيقدم حينئذ شرط الله على شرط العبيد. هذه منزلة الكبرى، ولذلك فرع الإمام قال: إن شرط الله قبل شرطكم فإن شاء وفى. هذا تفريح على كبرى، كأنما الإمام يعلل عدم لزوم هذا الشرط، يعلل بقضية كبرى وهي شنو؟ أن شرط الله قبل شرطكم. هذا يفهم منه أن الشرط بشكل عام مو في خصوص هذا المورد، الشرط مطلقا في كل مورد من الموارد الشرط لابد أن لا يكون مخالفا لحكم شرعي. في محل كلامنا إذا طبقنا على مثالنا نقول أن الوفاء بالشرط للزوجة وأخذها في هاي السنة لعرفة هذا مخالف للحكم الشرعي، مخالف لوجوب الحج، لأن هذا الحج واجب عليه. إحنا افترضنا أن الاستطاعة متحققة، فإذا توجه إلى كربلاء يكون قد خالف شرط الله، خالف وجوب الحج. فشن اللي يقدم مصنفنا؟ يقول لابد من تقديم الحج ولا يمكن الالتزام بالشرط في هذا المقام. يبقى المصنف يبين أولا ليش نقدم الحج وليش ما لاحظنا أقوائية الميلاد. سيبين هذين الأمرين إن شاء الله يجي الحديث عنهم، لكن على أي حال طالب المصنف ببيانه. أولا ليش قطعت النظر عن أقوائية الميلاد؟ ثانيا ليش قدمت الحج على الشرع؟ قال التقييد بعدم المانع الشرعي. قلنا أن القانون المتبع في حالات التزاحم هو ترجيح الأهم ميلادا، ولكن هذا القانون يقول ولكن هذا فيما إذا لم يفرض تقييد زائد على ما استقل به العقل من اشتراط. هذا إذا كان كل من المتزاحمين ما مشروط إلا بالشرط العقلي، إلا بقيد العقل، قيد اللغوي اللي مثل القرينة المتصلة في كل تكليف، فقد عرفنا أن العقل يستقل باشتراط مفاد كل من الدليلين بالقدرة التكوينية بالمعنى الأعم. فإذا فرضنا أن مفاد أحدهما هذه الحالة اللي نتحدث عنها، فإذا فرضنا أن مفاد أحدهما كان مشروطا من قبل الشارع إضافة إلى ذلك، إضافة إلى القيد العقلي، لا مشروط من الشارع بعدم المانع الشرعي، أي بعدم وجود حكم على الخلاف دون الدليل الآخر، المشروط منه أحد الدليلين دون الآخر، قدم الآخر عليه، هاي دعوة، هاي الدعوة الأولى، ولم ينظر إلى الأهمية في الملاك، هاي الدعوة الثانية راح يبين احنا المصنف. قال ومثال ذلك وجوب الوفاء بالشرط إذا تزاحم مع وجوب الحج، كما إذا اشترط على الشخص أن يزور الحسين صلوات الله عليه في عرفة كل سنة واستطاع بعد ذلك، هذا الاشتراط، فإن وجوب الوفاء بالشرط مقيد في دليله، قلنا ولو بالقيد المنفصل، مقيد بدليله، ما في ضمن هذا الدليل المعروف المؤمنون عند شروطهم، ما تقييد، التقييد بقرينة منفصلة بهاي الرواية وأمثالها. قال مقيد في دليله بأن لا يكون هناك حكم على خلافه بلسان إن شرط الله قبل شرطكم الوارد فيه، هاي الرواية اللي قريناها. وأما دليل وجوب الحج فلم يقيد بذلك، لم يقيد بأن لا يكون هناك حكم على الخلاف، فيقدم وجوب الحج أولا ولا ينظر إلى الأهمية ثانيا. أما الأول وأما الثاني المصنف راح يبين هاتين الدعوين، يأتي عنهما الكلام. صلى الله عليه وسلم وآله.
اللهم صل على محمد. Thank you.